الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن مقام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يتكلم عن التوبة إلى الله تعالى من الحقوق المالية التي للآدميين، إذا الإنسان يريد أن يتوب إلى الله وعليه حقوق مالية للآدميين. فقسم المؤلف هذه المسألة إلى يعني مباحث، كان يتكلم عن يعني عما إذا كان هذا المال مأخوذا بغير رضا صاحبه، بغير رضاه وبغير اختياره، كالمال المغصوب الذي اغتصب أرضا لغيره أو سرق مالا المسروق والمغصوب وكذا. فذكر أن هذا من التوبة إلى الله تعالى أن يرد إلى صاحبه إذا كان صاحبه معروف العين، يعني شخص معين معروف، أو ورثته إذا لم يكن موجودا وورثته موجودون فيرد الحق إلى ورثته. وكان هناك أيضا بحث في موضوع السارق إذا أقيم عليه الحد وقطعت يده وكان المال المسروق قد استهلكه وليس موجودا عنده، فهل يبقى دينا في ذمته أو لا يبقى دينا في ذمته. كان ذكر إيه اختلاف الفقهاء في هذه المسألة. طيب، إذا كان صاحب الحق غير معروف، لا يمكنه التعرف عليه ولا على ورثته، تعذر رد الحق إلى صاحبه. تذكرون كان اختيار المؤلف ما هو؟ كان اختيار إذا تعذر رده إلى صاحبه، فقال الاختيار أن يتصدق به، أن يتصدق به بنية إيه؟ وصوله إلى صاحبه. فهذا في المال المأخوذ إيه؟ بغير اختيار صاحبه أو بغير الرضا. وكذلك أيضا ما على الإنسان من ديون أو ثمن مبيع تأخر في سداده، أو دين تأخر في سداده ثم تعذر رد هذا الدين إلى صاحبه وتعذر معرفة ورثته، فأيضا قال هنا إيه؟ يتصدق به عنهم، يتصدق به عنهم. هنا في هذا الفصل يتكلم عن مال مأخوذ برضا صاحبه، يتكلم هنا عن مسألة مال أخذ برضا صاحبه ولكن صاحبه أخذ عنه عوضا محرما، زي إيه؟ امرأة زانية والعياذ بالله، يعني زنى بها رجل وأعطاه أجرة على الزنا، فالمال هذا الذي أخذته المرأة أخذته برضا صاحبه، المرأة هذه التي زنت والعياذ بالله بأجر، فهذا المال أخذته برضا إيه؟ صاحبه، لم تغتصبه منه ولا سرقته ولا كذا، أخذته برضاه، وهو أخذ مقابلا عن هذا المال أخذ عوضا محرما والعياذ بالله. كذلك المغني الذي يأخذ أجرة على الغناء، غنى للناس واستمعوا إلى غنائه وأعطوه الأجرة، فهم أخذوا عوضا محرما انتفاعهم بسماع هذا الغناء وكذا، وأعطوه المال عن رضا منهم. وكذلك بائع الخمر ومثله أيضا بائع المخدرات والمحرمات يعني بصفة عامة، فالناس اشتروا منه هذه المحرمات أخذوا العوض المحرم ودفعوا المال إيه؟ برضا منهم. فإذا أراد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهنا يتكلم عن هذه المسألة. قال المسألة الثانية: إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض، يعني كان إيه؟ يأخذ المال أجرة على شيء محرم أو ثمنا لمبيع محرم، إما مبيع محرم أو منفعة محرمة، وأدى العوض المحرم إلى الطرف الآخر وأخذ المال مقابل هذا. قال: كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور، أيضا نفس الشيء، شاهد الزور إذا استؤجر على شهادة زور. فذهب معاه إلى المحكمة وشهد شهادة زور وأخذ الأجرة على هذا ونحوهم. ثم تاب والعوض بيده. بعدين هذا الشخص شاهد الزور ولا بائع الخمر أو المخدرات أو الزانية أو المغني اللي أخذ أجرة على هذه الأعمال. ثم تاب والعوض بيده الأموال في أيديهم. فقالت طائفة يرده إلى مالكه. طائفة قالت يرده إلى مالكه إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح. لربه يعني لصاحبه لم يحصل له نفع مباح مقابل هذا المال. لاحظ هذه المسألة مختلفة عن المسائل السابقة. يعني هنا صاحب الحق معروف الشخص اللي أعطاه الأجرة أو اشترى منه الخمر ولا يعرفه موجود. بس هو إيه أخذ عوضا محرما. ففريق من الفقهاء قال من توبته إلى الله أنه يرد هذا المال الذي أخذه ممن أعطوه هذا المال. لماذا؟ يقول لأنه لم يقبضه بإذن الشارع. كان قبضه لهذا المال كان لم يكن مأذونا فيه من الشرع. والذي دفع هذا المال أخذ مقابله عوضا محرما. وقالت طائفة بل توبته بالتصدق به. طائفة من الفقهاء قالوا بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه. قالوا حتى لو كان يعرف صاحبه بعينه لا يرد إليه هذا المال. يعني امرأة والعياذ بالله زنت من شخص وأعطاه أجرة على ذلك ثم تابت إلى الله والأموال معها. قال لا تردها إلى الذي أعطاه هذا المال تتصدق به بل توبته بالتصدق به. ويكون التصدق به هنا بنية يعني التخلص من هذا المال الحرام. فهي تتخلص من هذا المال الحرام ولا يدفعه إلى من أخذه منه. قال وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو أصوب القولين. طيب هناك في الحقيقة في هذه المسألة فيها قول ثالث في هذه المسألة وهو أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام يعني في بعض أو في أكثر كتبه في الحقيقة كما ذكر هنا ابن القيم عنه يقول إنه في هذه الحالة يتصدق بهذا المال بنية التخلص من المال الحرام ولا يرد هذا العوض إلى صاحبه. هناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه تفسير آيات أشكلت. تفسير آيات أشكلت والكتاب موجود يعني ضمن مجموعة الفتاوى ومطبوع أيضا مستقلا يعني. فذكر فيه في تفسير قوله سبحانه وتعالى فمن جاءه موعظة من ربه في آيات الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. فقال يعني اللي أخذ فوائد ربوية شخص أقرض شخصا $1,000 وأعطاه إيه قيمتها أعطاه مثلا 1,100. فهنا هذا المال أخذه برضا صاحبه يعني ليس بغير رضاه واستفاد إيه في مقابله. لكن النفع الذي أخذه نفع محرم أنه أخذ هذا المال وانتفع به وبعدين رده بفائدة نظير هذا الأجل أو كذا. وكذلك تكلم عن الميسر أيضا لو شخص كان لاعب القمار ومثل هذه الصور اللي دخل معنا برضه اللي هي الزانية والمغني وكذا. وأيضا أدخل فيها اللي هو إيه المال اللي أخذ في مقامرة فهذا برضه أخذ بإيه برضا صاحبه مش يعني. فكان رأي شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب تفسير آيات الأشكال أنه لا يرده إلى صاحبه وله أن ينتفع به. إذا تاب قال إيه فله ما سلف. قال فله ما سلف. وذكر يعني أن الكافر إذا أسلم تحت يده أموال من هذا النوع فإنها تبقى في يده الأموال اللي هي مأخوذة برضا أصحابها حتى لو كان بعوض محرم فتبقى في يده. فقال كذلك أيضا الذي تاب إلى الله تعالى سواء كان يعلم التحريم أو لا يعلم التحريم جزاء سواء كان يعلم التحريم وتاب أو كان جاهلا ولم يكن يعلم التحريم فرأى أنه يبقى له هذا المال. وبعدين ذكر يعني أنه هو كان إن إذا قلنا أنه يتصدق به فهو التصدق به يعني هو أصبح كأنه حق للمسلمين وليس حقا لصاحبه اللي هو اللي أخذ منه برضاه مقابل عوض محرم، فلم يعد حقا للذي دفعه وإنما أصبح يعني حقا لعموم المسلمين، وهو واحد من عموم المسلمين. يعني هذا بيت المال ويعطى لمنفعة المسلمين وعموم المسلمين، هو واحد من عموم المسلمين. ثم إن هذا يعني يشجع الناس على التوبة إلى الله تعالى، لأنه إذا كان شخص مثلا كل مكسبه من الحرام، شخص تاجر مخدرات ولا تاجر خمر ولا تاجر، ويريد أن يتوب، فإذا قلنا له يعني توبتك أنك تتصدق بهذه الأموال كلها وترجع فقيرا بعد أن كان غنيا، فهذا يعني يعسر عليه طريق التوبة أو كذا. وكان ذكر يعني أنه قد يقال يعني يبقى له القدر الضروري ويتخلص من الباقي، لأن القدر الضروري كأنه مسكين يتصدق عليه يعني من هذا حق لله تعالى ولعموم المسلمين، وهو واحد منهم فيأخذ يعني قدر الكفاية الضروري ويتخلص من الباقي، لكن كأنه مال يعني لأنه حتى يعني لو أبقى كله يعني ليس ملزما برده، وله ما سلف وعفى الله عما سلف ويبدأ من جديد يعني وكذا. فإن شاء الله يعني هذا أيضا قول آخر في المسألة.
سؤالي
أنا
تفضل.
يعني لو واحد
كان يشتغل في الحرام فتح محل أمور أو قمار أو أي شيء من ذلك يعني. وتاب، عليه أنه يتصدق بكل فلوسه ولا يخليها؟
ما هو يعني أكثر الفقهاء يقولوا لازم من توبته، أنه هو بعضهم يقول يرجع هذه الأموال لأصحابها، يشوف اللي أخذ منهم هذه الأموال يردها لأصحابها، وبعض الفقهاء يقول أنه يتصدق بها. وهناك رأي يعني رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه أنه هو له أن يبقي هذا المال معه ويتوب إلى الله ويبدأ يعني من جديد يعني بصفحة جديدة.
تفضل.
اسمه تفسير آيات أشكلت، هذا اسمه. قال وهو أصوب القولين فإن قابضه، وهنا الإمام القيم رحمه الله في هذا الكتاب لم يذكر إلا قولين بس، اللي هما إما يرجعه لأصحابه وإما يتصدق به، لم يذكر القول بجواز إمساكه معه وعدم. قال فإن قابضه إنما قبضه ببذل مالكه له ورضاه ببذله، وقد استوفى عوضه المحرم، فكيف يجمع له بين العوض والمعوض؟ يقول هذا المال أخذ برضا الباذل له، الدافع لهذا المال يعني أعطاه برضا واستوفى العوض المحرم، أخذ مقابله منفعة المحرم، كيف نجمع له بين العوض والمعوض؟ يعني أخذ المنفعة المحرمة وكأنها مجانا كمان، يعني ما يدفع مقابلها، هو خلاص دفع مقابلها وأخذ المنفعة المحرمة. وكيف يرد عليه مالا قد استعان به على معاصي الله ورضي بإخراجه فيما يستعين به عليها ثانيا وثالثا؟ معناه أن كل ما يدفعها في عمل محرم وبعد ما يأخذ العوض المحرم يرد إليه المال، فهيفضل يروح يدفعه مرة ثانية. يعني إذا العزب الله شخص أعطى المال للزانية وزنى بها وأعطاها أجرة، بعدين تابت ترجع له المال، فيأخذ يروح يدفع الزانية ثانية ويستعين به مرة أخرى في الحرام، وبرضه التوب ترجع له المال ثاني وهكذا. قال وهل هذا إلا محض إعانته على الإثم والعدوان؟ وهل يناسب هذا محاسن الشرع أن يقضى للزاني بكل ما دفع إلى من زنى بها؟ ويؤخذ منها ذلك طوعا أو كرها فيعطاه وقد نال غرضه منها
عوضه يعني.
نعم عندكم نال عوضه. ماشي، في نسخة عوضه نسخة غرضه، نفس المعنى. قال وهب أن هذا المال لم يملكه الآخذ فملك صاحبه قد زال عنه بإعطائه لمن أخذه، وقد سلم له ما في قبالته من النفع، يعني ما يقابله من النفع، فكيف يقال ملكه باق عليه ويجب رده إليه؟ وهذا بخلاف أمره بالصدقة به، فإنه قد أخذه من وجه خبيث برضا صاحبه وبذله له، فلم يطب له بذلك. وصاحبه يعني هذا المال لم يطب للآخذ، يعني اللي أخذ المال، قال وصاحبه قد رضي بإخراجه عن ملكه وألا يعود إليه، فكان أحق الوجوه به صرفه في المصلحة التي ينتفع بها يعني من قبضه، ويخفف عنه الإثم. فقال اللي قبض المال إذا تصدق به فهذا يعني ينتفع بإيه؟ بثواب التصدق به ويخفف عنه الإثم. يعني سواء قلنا يعني هي الصدقة أو هي تخلص من المال الحرام، فهو أيضا له أجر على هذا، يعني إنه إيه؟ ولا يقوى الفاجر به ويعان ويجمع له بين الأمرين. وهكذا من اختلط ماله الحلال بالحرام وتعذر عليه تمييزه أن يتصدق بقدر الحرام ويطيب له باقي ماله، والله أعلم. يقول كذلك أيضا اللي هو من كان يعني كسبه فيه حلال وحرام فيتصدق بقدر الحرام، يعني بنية تطيب ماله ويبقى له الباقي. يعني زي مثلا الشخص أقرض قرضا وأخذ القرض معه زيادة فوائد ربوية، فأصل المال حلال، يعني رأس المال يحل لو لا يتصدق بكل المال وإنما بقدر الفوائد فقط، وأما أصل المال فهو حلال له رأس المال. يعني أو اللي كان مثلا عنده متجر بيبيع فيه مثلا فيه يعني خمور وفيه منتجات حلال، يعني ونسبة مثلا دخله من الخمور هو يقدرها مثلا بحدود 5% 10% وباقي الدخل أو الإيراد جاي من مصادر الحلال، فيقدر يعني نسبة الحرام، لا ليس توبته ما يتخلص من مال كله، إنه يقدر القدر الحرام ويتخلص منه ويبقي الباقي يتصدق بها. هو طبعا هنا قد يأتي الإشكال، يقال يعني إن الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، فكيف يتصدق بهذا المال المكتسب من حرام أو كذا؟ فهنا يعني الجواب إنه هو يعني نيته التخلص من هذا المال الحرام، ثم هناك يعني خبث الشيء لذاته أو لصفة كسبه. يعني فمر بنا من قبل يعني إن في الشيء محرم لذاته، وفي محرم لكسبه، يعني الأموال المحرمة. ففي المال المحرم لذاته اللي هو زي الخمر والخنزير والميتة وكذا، فهذا خبيث، لا يصح إن واحد يتصدق بخمر ولا خنزير ولا ميتة، لأن هذا خبيث في ذاته. لكن الدراهم والدنانير والدولارات وكذا، فهذه من اكتسبها بطريق حرام فهي خبيثة من جهة طريقة كسبها، لكن خبثها ليس في ذاته. فإذا أراد أن يتخلص منها بالتصدق بها، فهنا انتقالها إلى الفقير انتقلت إليه بطريق المباح، يعني بطريق التصدق عليه بها فوصلت إليه بطريق المباح. يعني الفقير لم يأخذها عوضا عن عمل محرم ولا ثمنا لبضاعة محرمة، فاكتساب الفقير الذي يتصدق عليه بها أو إذا وضع في مسجد أو في وجه من وجوه الخير، فالباب الذي اكتسب هذا المال اكتسبه بطريق حلال، لأن حرمة هذا المال لم تكن في ذاته وإنما في طريقة كسبه. اللي أخذه مقابل شيء محرم أصبح خبيثا عليه، لكن لما يجي ينتقل منه إلى طرف آخر انتقل بطريق المباح ونية التخلص من المال الحرام. قال فصل: إذا غصب مالا ومات ربه وتعذر رده عليه، تعين عليه رده إلى وارثه، فإذا مات الوارث رده إلى وارثه وهلم جرا، فإن لم يرده إلى ربه ولا أحد من ورثته فهل تكون المطالبة به في الآخرة للموروث إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه، أو للوارث الآخر إذ الحق قد انتقل إليه؟ يعني هذه المسألة إيه؟ يعني في حقها مسألة تتعلق بأمر الآخرة. يعني يقول مثلا زيد مثلا من الناس شخص اغتصب قطعة أرض من مالكه، ماشي، وظلت موجودة عنده مثلا 50 سنة. الآن خلال 50 سنة هذه الشخص الذي اغتصبت منه الأرض مات، وجاء ابنه، فأصبح ابنه هو لم يعطيها لابنه، فابنه الآن أصبح وارثا له، كان هو المستحق لهذه الأرض لكنه لم يردها إلى ابنه. وبعدين هذا الابن مات وترك ابنه اللي هو حفيد المالك الأصل، وأيضا لم يردها إلى ذلك الحفيد. فالآن بيتكلم عن الآخرة، يعني من الذي يطالبه يوم القيامة بالحق؟ يعني هل عليه مثلا يعني أن قيمة هذه الأرض حسنات تؤخذ من حسناته لواحد فقط منهم، ولا 3 مرات لكل الورثة المتعاصر اللي هو الجد والأب والحفيد كلهم، كل واحد يعني اللي هو الأب كانت الأرض هذه مغصوبة منه، الجد كان الأرض مغصوبة منه والأب والحفيد، فإذا كأنه عليه قيمة هذه الأرض من حسناته تؤخذ للجد، وتؤخذ أيضا قيمة الأرض مرة أخرى للأب، وتؤخذ مرة أخرى للحفيد، لأن كل واحد من هؤلاء هو قد غصب حقه وكذا.
لما يجي رد الأرض يوضعها بالمكاسب بتاعتها ولا أبدا؟
حيتكلم هنا حاضر، دي برضو مسألة اللي بعدها إن شاء الله. الآن فيقول هل تكون مطالبة في الآخرة للموروث اللي هو الملك الأصلي إذ هو ربه الأصلي وقد غصبه عليه، أو للوارث الآخر، ولا لآخر واحد من الورثة إذ الحق قد انتقل إليه؟ فيه قولان للفقهاء هم وهما وجهان في مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويحتمل أن يقال المطالبة للموروث ولكل واحد من الورثة، إذ كل منهم يستحقه ويجب عليه الدفع إليه، فقد ظلمه بترك إعطائه ما وجب عليه دفعه إليه، فيتوجه عليه المطالبة في الآخرة له. يعني قال كل واحد من هؤلاء الورثة له حق سيطالب به في الآخرة. فإن قيل كيف يتخلص بالتوبة من حقوق هؤلاء؟ قيل طريق التوبة أن يتصدق عنهم بمال يجري منافع ثوابه عليهم بقدر ما فات كل واحد منهم من منفعة ذلك المال لو صار إليه، متحريا للممكن من ذلك. وهكذا لو إذن كأنه مثلا هذه الأرض قيمتها مثلا 10,000 دولار، يبقى هما هو عاصر 3 أجيال من الورثة لهذه الأرض، يبقى كأنه عليه 10,000 دولار لكل منهم، يعني للجد وللأب 10 للجد و10 للأب و10 للحفيد، يبقى عليه أن يتصدق بأموال بقيمة هذه الأرض 3 مرات إذا عصر 3 من الورثة، بحيث يعني يصل إلى كل منهم منافع صدقة بقيمة هذه المستحقات. قال وهكذا لو تطاولت على المال سنون وقد كان يمكن ربه أن ينميه بالربح، كان ممكن صاحب المال ينميه بالربح، فتوبته بأن يخرج المال ومقدار ما فوته من ربح ماله، وكان اغتصب مالا، والعادة مثلا هذا المال لو استثمر يكون له أرباح مثلا 10% كل سنة ولا 5% كل سنة ولا كده، فيقدر أيضا يضرب في عدد السنين هذه مقدار الأرباح التي كان سيربحها صاحبه لو أنه استثمرها، لو أنه كان اشترى بها عقارا والعقار هذا قيمته زادت خلال هذه المدة، أو اشترى بها ذهبا والذهب قيمته زادت، فيقدر هذه الأرباح ويخرجها عندما يتخلص من المال، يتخلص فقط من أصله وإنما يتصدق به وبما دخل عليه من الأرباح أيضا. فإن كان قد ربح فيه بنفسه، طب اللي فات ده لو هو أصلا لم يربح ولكن هو يقدر أنه لو فرض أنه استثمر كان سيربح ويتصدق، طب هب أن الذي اغتصب الأرض أو اغتصب الأموال قد استثمرها هو وربح فيها بالفعل، فإن كان قد ربح فيه بنفسه، الشخص مثلا سرق من شخص $1,000 بعدين راح اشترى بيها بضاعة وباعها ب2,000 واشترى بيها بضاعة ثانية وباعها ب10 وظل ايه المال يربح. فالألف مثلا صارت 100,000 بعد عدة سنوات، هو الآن عنده 100,000. هذه كان هي أصلها الألف المسروقة، هذه هي 100,000 هذه كلها أرباح الألف المسروقة ظل يستثمرها خلال هذه المدة. فإن كان قد ربح فيه بنفسه فقيل الربح كله للمالك، وهو قول الشافعي وظاهر مذهب أحمد. وقيل كله للغاصب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. الشافعي وأحمد قالوا إيه الربح كله للمالك الأصلي، شخص سرق $1,000 وظل يستثمرها ويعمل فيها، يشتري بضايع ويبيعها ويشتري بضايع لغاية ما الألف صارت 100,000، لكن يرجع 100,000 كلها لصاحبه الأصل والأرباح. وعمله هذا ذهب إيه عليه هدرا لا قيمة له، لأنه كان إيه يستثمر أموالا لا يحل له أن يستثمر. والرأي الثاني قال كله للغاصب، الأول أخذ منه $1,000 يرجع له $1,000 والأرباح، هذه نتيجة عمل الإيه هذا المغتصب للمال فتبقى له، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. وكذلك لو أودعه مالا فاتجر به وربح فربحه له دون مالكه عندهما وضمانه عليه. أصلا الوديعة لا يحق له أن يستعملها، المفروض يحفظها، ولم يعطيه المال مضاربة ليستثمره له، وإنما أعطاه المال أمانة يحفظه عنده، وجاب له المال في محفظة أو كيس ولا صندوق مغلق وقال له إيه خلي هذا الصندوق أمانة عندك، وتركه عنده 10 سنوات ولا حاجة ورجع إيه طلبه بالمال. الثاني خان إيه الأمانة وفتح الأموال هذه واستثمرها وربح فيها. فالإمام مالك وأبو حنيفة رحمه الله قالوا الربح له، وأعطاه إياه وديعة يشيلها له عنده ويرجع له رأس المال كما هو. فالربح يكون إيه للذي استعمل المال، وهو آثم يعني بأنه استعمل المال بغير إذن من صاحبه، لكن الربح يكون للإيه للذي ربحه. لماذا؟ قالوا لأنه عليه الضمان، لو أنه أخذ المال هذا، لو أنه فتح الكيس وراح اشترى بضاعة وبضاعة كسدت ولا سرقت ولا، هو مسؤول وملزوم أنه إيه يرد هذا المال، فطالما هو ضامن له يبقى الربح له. لأن تعرفون حديث اللي هو الخراج بالضمان، يعني الذي له الحق في الربح هو الطرف الذي يكون ملزما بضمان هذا المال، يعني لو خسر يتحمل الخسارة. قال وفيها قول ثالث، هو ذكر مسألتين، مسألة اللي هو اغتصب مالا بغير حق ثم استثمره، ومسألة اللي أخذ مالا كوديعة وأيضا إيه استثمره، مع أن صاحبه المال الذي أودع عنده المال لم يأذن له في استعماله. فرأي يقول الربح للغاصب، ورأي يقول الربح لمالك المال. وفيها قول ثالث أنهما شريكان في الربح، أنهما شريكان في الربح، وهو رواية عن أحمد رحمه الله واختيار شيخنا اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أصح الأقوال. فتضم حصة المالك من الربح إلى أصل المال ويتصدق بذلك، إذا كان إيه إذا كان صاحب المال غير معروف يتصدق به، إذا كان معروفا يرده إليه. واضح؟ فقالوا يعني إن هو، وهذا القول يعني فيه توسط، يعني إنه إيه يعتبر هذا المال كأنه استثمره وضارب فيه، فيكون الربح مشاركة مناصفة بينهما، بين صاحب المال الأصلي الذي اغتصب ماله واستعمل بغير حق، وبين الغاصب الذي استثمر هذا المال، فكأن تعبه لا يذهب إلى هدرا يعني، وإنما يأخذ عنه حصته من الربح. تذكروا الأثر اللي هو عن عمر رضي الله عنه في قصة عمر وأبي موسى وأولاد عمر رضي الله عنه، مر بنا وإحنا نقرأ في الموطأ يعني، عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عمر رضي الله عنهما. فكان إيه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان أميرا على البصرة، فأعطاهما مالا من بيت المال يريد توصيل هذا المال، من بيت مال المسلمين يريد توصيله إلى عمر رضي الله عنه في المدينة. فأعطاهم هذا المال، فقال بدل ما توصلوه مالا كما هو إلى المدينة اشتروا به، يعني أوصى عبد الله بن عمر وأخوه عبيد الله، قال أوصاهما أن يشتري به بضائع من العراق ويبيعانها في المدينة، وبعدين الربح لهما ويردوا المبلغ الذي أخذوه من بيت المال يعطونه لعمر. نعم. نعم يعني فكأنه أعطاهم المال هذا، كأنه أقرضهم إياه، يعني يستعملونه يردون بدله يعني، ويشترون به بضائع من العراق ويردونها في لعمر رضي الله عنه. فلما وصلوا إلى عمر رضي الله عنه كما تعرفون فسألهم قال من أين هذه الأرباح؟ قالوا أبو موسى أعطانا كذا. فقال أعطى الجيش كله، كل واحد في الجيش أعطاه برضه مال يشتري به بضائع من العراق ويبيعها في المدينة. قال يعني لأنكم أبناء أمير المؤمنين، فقال لهم ردوا المال وردوا ربحه.
محاباة يعني.
فعمر قال ردوا المال وردوا ربحه. فعبد الله بن عمر سكت يعني ولم يعترض. أما عبيد الله فاعترض يعني قال لأبي قال طيب هل أن هذا المال خصب، ألسنا كنا نضمنه؟ لأن لو المال هذا خصب مش إحنا كنا هنضمن المال؟ فقال نعم لو ضيعته كنت هتضمنه. فقال إذا طالما إحنا اللي بنتحمل الخسارة إذا لنا الربح، اللي بيتحمل الخسارة هو الذي له الربح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان أو كده. فلما ظل عبيد الله يجادل أباه فقال خلاص لكم نصف الربح ونصف الربح لبيت المال، وترك لهما نصف الأرباح وأخذ نصف أخذ رأس المال ونصف الأرباح ووضعها لبيت المال. فأخذ منه يعني من أخذ من الفقهاء من هذا الأثر وأمثاله، يعني هو في رأي عمر رضي الله عنه أنهم تصرفوا في هذا المال بغير وجه حق، يعني وأن هذا المال ما كانش طبعا هم أخذوا عن اجتهاد وتأويل وكذا يعني رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن هو في رأي عمر أنهم تصرفوا في هذا المال بطريقة ولم يكن يحق لهم التصرف فيه فربحوا، فرأى أنه في هذه الحالة يكون نصف الربح، يعني تصرف في المال بغير وجه حق فربح، فيكون له نصف الربح، ونصف الربح يكون لصاحب المال الذي استثمر ماله بغير إذنه أو بغير رضاه أو بغير علمه. طيب فإذا في هذه الحالة إذا كان صاحب المال معلوما يبقى يرد له رأس المال ونصف الأرباح، وإذا كان مجهولا أو لا أو يتعذر الوصول إليه يبقى يتصدق برأس المال ونصف الأرباح ويبقي له نصف الأرض. قال وهكذا لو غصب ناقة أو شاة فنتجت أولادا فقيل أولادها كلها للمالك. لو شخص اغتصب غصب ناقة أو غصب شاة، سرق يعني شاة أو سرق ناقة، وبعدين الشاة أو الناقة هذه ولدت، فقيل أولادها كلها للمالك، فإن ماتت أو شيء من النتاج رد أولادها وقيمة الأم وما مات من النتاج. هذا مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عند أصحابه. نفس كان نفس صورة المسألة الأولى، اللي أخذ مالا بغير حق واستثمره فنمى هذا المال، فيرد المال وأرباحه كلها ترد إلى المالك الأصل. فنفس الشيء هنا يقول لو أخذ ناقة والناقة ولدت أولادا والأولاد تكاثروا وتناسلوا وصار لهم أولاد، فإذا أراد أن يتوب يرد القطيع كله إلى صاحبه، واللي مات منهم يعوض عن قيمته، يعني حتى لو ماتت الأم ولا مات بعض النتاج فاللي باقي يرده بعينه واللي مات يرد قيمته. فكل يعني الناقة وذريتها كلها ترد إلى المالك الأصل على رأي الشافعي وأحمد. وقال مالك إذا ماتت فربها بالخيار بين أخذ قيمتها يوم ماتت وترك نتاجها للغاصب وبين أخذ نتاجها وترك قيمتها. قال وعلى القول الثالث الراجح يكون عليه قيمتها وله نصف النتاج. الرأي الذي يرجحه المؤلف اللي هو زي ما قلنا في المال المختصر، انه يرد رأس المال ونصف الأرباح، فيبقى إذن هنا عليه أن يرد الناقة الأصلية اللي هو غصبها ونصف إيه ذرياتها. وإذا كانت الناقة الأصلية ماتت يبقى يرد قيمتها ويرد معها نصف إيه ذرياتها. إذا كان صاحبها معروفا ويمكن الوصول إليه، إذا كان لا يمكن الوصول إليه يبقى يتصدق إيه بذلك. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلنا. صلى الله عليه وسلم. السؤال
في سؤال.
تفضل.
هل يجوز أخذ الكسب عن الحرام عن طريق الهبة؟ مثلا شخص يباع الشرد الأغاني
إذا الشخص يعني يكتسب المال بالحرام وأهدى إليك هدية فيجوز قبول هديته في هذه الحالة، يعني إنه هو اللي هو الشيء اللي هو حرام لكسبه وليس لذاته، يعني ما هو لم يهدي لك خنزيرا ولا خمرا ولا أشرطة أغاني، وإنما يعني هو يتاجر في هذه الأشياء فيدخل إليه المال عن هذا الطريق، فإذا الأموال هو اكتسبها بالحرام، لكن إذا انتقلت منه إليك عن طريق هبة أو هدية أو طريق يعني بطريق الحلال فتحل لك يعني.
حتى لو علم إن مكتبها حرام؟
نعم، لأن الحرمة هنا يعني قلنا بحسب طريقة الكسب، يعني الحرمة في طريقة الكسب، فالحرمة هنا لا تتعدى إيه المكتسب للمال بالحرام، يعني هو حرام عليه ثم حلال للآخر. ذكرنا حديث بريرة رضي الله عنها لما النبي عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، الصدقة لا تحل للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام، فبريرة تصدق عليها بشيء فأهدت منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ظنت أنه طالما الشاة صدقة يبقى لا يصح أن يأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام، فقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما من طعام البيت وكان اللحم في القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها يعني قال إن أجد هناك لحم في القدر يعني ماذا لم تقدم من هذا اللحم، قال إنها شاة تصدق بها على بريرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية، قال فأهدت منها إلى قال هو لها صدقة ولنا هدية، فالعبرة بطريقة الكسب، يعني لو الشخص تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة هذا لا يحل، لكن لو تصدق على بريرة وبريرة أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحل، فنفس هذه الطريقة يعني لو الشخص اكتسب مالا بطريق حرام لو أنك أخذته مباشرة بهذا الطريق الحرام لا يجوز، لكن لو في وسط بينك وبين الآخذ بالحرام هو أخذه بطريق حرام ثم نقله إليك بطريق حلال فيحل. ومن هذا الباب البيع والشراء من اليهود والنصارى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود ومات ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من شعير، لما صاع الشعير ده ما هو اليهودي يأكل الربا ويأكلون السحت والرشوة ويبيعون محرماته، فممكن هو اليهودي يكون اكتسبه بطريق حرام انت غير مسؤول عنه، يعني كنت أخذته منه بطريق حلال بطريق البيع والشراء أو بطريق الهدية. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لو حد استضافوا يهودي ولا نصراني انت غير مسؤول عن مصدر كسبه، يمكن هو مصدر كسبه من حرام لكن طعامه حلال لك، يعني طالما أخذته عن طريق ضيافة أو هدية أو غيره. بعض الفقهاء يفرق بين من كسبه كله حرام وبين من ماله مختلط، يعني فيبيح قبول الهدية والهبة والضيافة ممن كسبه مختلط، يعني على أساس أنك تنوي أنه من القسم الحلال، لكن من كان كسبه كله حراما محضا فبعض الفقهاء يقول لا يجوز، لكن الصواب حتى لو كان كسبه كله حراما محضا وأهدى إليك منه بطريق الحلال بس طبعا في فرق أيضا بين العين اللي هي المقصوبة بذاتها، يعني الكلام هنا على المال اللي هو زي مثلا فوائد ربوية أو أجرة بيع محرمات أو كذا، لكن لو كان مثلا شخص سرق سيارة وانت عارف ان السيارة هذه مسروقة وعارف ان لها صاحب فيجي يهديها اليك وانت عارف ان هذه العينة بذاتها مسروقة لا يجوز. لكن المال اللي هو ليس مغصوبا بعينه لان هنا حيكون حرمته لذاته يعني هو هذه العين بذاتها مسروقة لا تحل لازم ترجع هذه السيارة بذاتها لازم ترجع للصاحب. لكن المال اللي هو اخذ اجرة على بيع محرمات ولا كده واهدى منه اليك فهذا يحل لك قبول. نعم.
رد هذه المال كافر أو مشرك الجزء استضافته في هذه المال.
يعني لو شخص مشرك استضافك في بيته.
رب المال.
رب المال كافر أو مشرك واستضافك يعني في بيته وقدم لك شيء حلال يعني في شريعتنا يعني. قدم شيء حلال في شريعتنا صحيح؟ مش خمر ولا خنزير ولا مالتا ولا قدم شيء حلال يعني في شريعتنا فهو حلال يعني يحل الأكل من ماله. الله يبارك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.